الوصايا الخمس.
إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن.
الوصايا الخمس.
أمركم ألا تشركوا به شيئا.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
الوصايا الخمس.
وأمركم بالصلاة.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
الوصايا الخمس.
وأمركم بالصيام.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الوصايا الخمس.
وأمركم بالصدقة.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
الوصايا الخمس.
وأوصيكم بذكر الله.
الوصايا الخمس لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه هو وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن يحيى أبطأ فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام إني أخشى إن أبطأت أن أعذب أو يؤتث بي. فامتلأ المسجد بيت المقدس بالناس لما دعا يحيى عليه السلام إلى هذه الموعظة حتى قعد الناس في الشرفات فوعظهم. قال إن الله أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أمركم ألا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك أي مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق وقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك وهو في عصابة فكلهم يعجبه أن يجد ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو وأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال هل لي أن أبتدي منكم بمالي، فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه. وأوصيكم بذكر الله فإن مثل وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو في أثره سراعا فدخل حصنا حصينا فأحرز نفسه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذه الوصايا الخمس اشتملت على المثل، والأمثال إنما تضرب لتقريب الفكرة، فالأمثال تدخل في باب مبين، فمن ضرب له المثل فلم يفهمه فينبغي أن يبكي على نفسه. الكلام إما مجمل وإما مبين، إنما يقع الإشكال في الإجمال ولا يقع الإشكال في المبين في البيان، فمن لم يفهم المثل حق أن يبكي على نفسه. قال الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه كان يقول إذا قرأت المثل في كتاب الله عز وجل ولم أفهمه بكيت على نفسي، وذلك أن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وإنما يضرب المثل العالم، يضرب المثل العالم يضربه لذي لا يعلم، لذلك أنكر ربنا تبارك وتعالى على الذين يضربون له الأمثال، لا يضرب المثل إلا العالم. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. العالم هو الذي يضرب المثل لأنه يدري ما هو المجمل ويدري كيف يبين هذا المجمل. إن الذين يضربون الأمثال لرب العالمين لم يؤمنوا حق الإيمان. فيه أوامر أنت لا تفهمها، فلا تعترف وسلم للذي يعلم. جاء رجل من الذين يضربون الأمثال للناس وهم كثر إلى إياس بن معاوية، فقال له: لما حرم الله الخمر ومفرداتها مباحة؟ هو الخمر إيه؟ عبارة عن ماء وعنب، ماء وتمر، ماء وشعير. الماء حلال والعنب حلال والتمر حلال، فإذا كان الشيء مفرداته مباحة لما يحرم في المجموع؟ وقصار الأمر إنه عبارة عن مفردات مباحة. قال له: أرأيت لو ضربتك بكف من ماء أكنت قاتلا؟ قال: لا. قال: ولو ضربتك بكف من سفن أكنت قاتلا؟ قال: لا. قال: ولو ضربتك بكف من تراب أكنت قاتلا؟ قال: لا. قال: فإذا جمعت السفن على الماء على التراب فصار طينا فجففته وضربته أكنت قاتلا؟ قال: نعم. قال: كذلك الحق، مفرداتها لا تقتل، لكن إذا جمعتها وضربت بها قتلت. فلا يضرب المثل لله عز وجل. عبادات على قسمين، قسم يسميه العلماء معقول المعنى، قسم الآخر لا معقول المعنى. معقول المعنى أي أنا فهمت الحكمة من تشريع، لا معقول المعنى أي أنا لم أعقل الحكمة من تشريع. وهذا النمط الثاني يبتلى به المؤمنون، يبتلى به الناس، فمن آمن سلم، كما رواه مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أتانا بعض عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وهو شراء الأرض. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. نهانا عن شراء الأرض، هذه كانت تجلب المال، لكن طاعة الله ورسوله أنفع. هذا هو التسليم الذي كان يتميز به جيل الصحابة، لا يكثرون من الاعتراض. لماذا؟ فهذا النمط الثاني لا معقول المعنى لا يسعك فيه إلا الاتباع، لأنه لم تظهر الحكمة منه. مثل الحديث الشهير وهو في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن لولا، هو ده الاتباع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. فكأنما قال: أنا لا أفهم معنى لتقبيل الأحجار، وقد جاء ديننا بتكسير الأحجار. كان العرب يعبدون الأصنام، يقدونها من حجارة ويعبدونها، فكان المناسب ألا يكون هناك حجر معظم سدا للذريعة. لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر، فنحن نتابعه وإن لم نفهم لهذا التقبيل معنا. لا يفعل هذا إلا المؤمنون الذين إذا علموا وتيقنوا أن هذا من عند الله أو أن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى العمل به، ولم يعترضوا على الله ورسوله كأن يقول: يا رب لما فعلت هذا؟ لا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب رب العالمين مثلين كأنما فيه: لا تضربوا لله الأمثال فإنكم لا تعلمون حقيقة ضرب المثل، وإن أردتم أن تتعلموا فسأضرب لكم مثلين. ثم ذكر الله عز وجل مثلين بعد ذلك. قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا الطرف الأول للمثل. المثل له طرفان، أي مثل لابد أن يكون له طرفان. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا الطرف الأول. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا الطرف الثاني. هل يستوون؟ المثل للمواضح من الحكمة والبلاغة ألا يعين الجواب. هل يستوون؟ لا جواب، لأن واضح المثل في غاية الوضوح. عبد يعني لا يملك من أمر نفسه شيئا، وزاد من عجزه أن الله عز وجل قال لا يقدر على شيء، مع أننا نعلم أن العبد لا يقدر على شيء، حتى أن بعض العلماء لم يعتد لشهادة العبيد، قالوا لأن سيده يمكن أن يمنعه من أداء الشهادة فلا يعتد بشهادة العبيد، لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا. ومع ذلك فإن بعض العبيد قد يملك ولو شيئا جزئيا، إنما هذا العبد المضروب في المثل لا يملك شيئا قط. رجل مكذب. طيب، هل يستوي هذا الرجل مع آخر آتيناه رزقا حسنا وأعطيناه إذن فهو موصول بالملك، والآخر مقيد عادل، وبعدين هو ينفق منه سرا وجهرا، يبقى عنده إرادة النفقة، وإرادة النفقة يقابلها عجز هذا العبد الآخر الذي لا يملك شيئا على الإطلاق حتى لو أراد. هل يستوون؟ لم يقل رب العالمين لا يستوون، لأن ترك الجواب هنا أبلغ، والإبهام دليل الإعظام ودليل الفخامة، كما في قصة يوسف عليه السلام لما كاد الله عز وجل له ووضع صواع الملك في رحل أخيه، ونادوا في الناس إننا نفقد هذا الصواع، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فأما أهلهم قال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو جبنا الصواع في رحل أحدكم ما جزاؤه؟ لأنهم كانوا متأكدين 100% أنهم لم يسرقوا، أبهموا الجزاء. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، ما تعملونه فيه على فيه، لأنه متأكد لو كان سارقا لعين الجزاء، قال يجلد يسرق يسجن يجلد يضرب يسجن، لكنه متأكد 100% أنه لم يسرق، لذلك أراد أن يفخم العقوبة ويعظمها فأبهم العقوب. جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. وكذلك في الرجل الذي ذكر أهل التفسير حكايته أنه كان من المستضعفين، وكان رجلا كبير السن، فلما تذكر إخوانه في المدينة واجتماعهم ووجد أنه يفسد جسد الأخوة ويعيش في وسط هؤلاء الكافرين، مع أن الله وضع الهجرة عن أمثاله، خرج برغم شيخوخته وعجزه، خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ماشيا، فأدركه الموت في الطريق، فلما أحس بذلك ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. وما فأنزل الله عز وجل في شأنه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لم يعين له جزاء، إنما أبهم الجزاء للإعظام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يعين جزاء. مثل هذا السكوت، مثل هذا الإبهام دليل الفخامة ودليل الإعظام. هل يستوون بعد ضرب المثل؟ لا يستوون طبعا، قطعا لا يستوون عند أي إنسان. الجواب واحد عند كل من يسمع هذا المثل إن كان عاقلا، لا يستوون. فقنا عز وجل الحمد لله أن مثل هذا الفاسد لا يستوي بهذا العدل بهذا الصالح. يحظى رب العالمين أن يسوي بين المسلمين والمجرمين، كمال عدله يأبى ذلك. وهناك جواب آخر في قوله تعالى الحمد لله، يعني الذي ضيع موضع الحجة على المشركين فلم يعلموا الفرق بين المثلين مع الوضوح. وهذا من منن الله عز وجل ألا يرزق كافرا حجة حتى لا ينفث على الذين آمنوا. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. وهذا النمط موجود، لكن كانوا قديما كالفئران لا يخرجون من الجحور، فلما خف عدد العلماء ظهر أمثال هؤلاء، وكانوا يتوارون قبل ذلك. أيها الأحباب، إن وجود النفاق دلالة على قوة الإسلام، وإن وجود الكفر ضعف دلالة على ضعف المسلمين. كفر لا يظهر أبدا إلا مع الضعف، والنفاق لا يظهر إلا مع القوة. في مكة لم يكن ثمة نفاق على الإطلاق، كان إيمان وكفر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له دولة وصار له شوكة ظهر النفاق. هو كافر لكن يريد أن يحفظ دمه، أن يستفيد بماله، ولا يستطيع مع هذه الشوكة فينافق، يبطل الكفر ويظهر الإسلام. إن الذي يجري على الساحة الآن من القول بإيمان فرعون وأن فرعون مؤمن، وإن إحنا هنا في مصر أجدادنا الفراعين ولا بد أن ندافع عن جدنا الأعلى، معاذ الله أن يكون لنا جدا، إنه عريق في الضلالة. إن رب العالمين ذم فرعون بقدر ما ذم إبليس. ثم يأتي آت بعد ذلك ليقول إن فرعون مسلم يرد على رب العالمين، ولا يوجد أي هيئة رسمية تحمل شعار الإسلام ردت على هذا الكاتب المأخوذ حتى هذه اللحظة. إما كفر فرعون مثل الشمس في رابعة النهار لا يمتري به أحد على الإطلاق، فإذا خرج علينا رجل فقال إن فرعون مسلم وأنه في الجنة وأن رجلا صنف كتابا سماه كشف الأستار عن المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار فذكر فرعون في المقطوع لهم بالجنة مع وضوح القرآن في أمر فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وقال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وقال تعالى إنه كان من المفسدين وقال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهذا الأنوث يقول إن الآل ليس الشر وهذا كذب اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم من آل إبراهيم هو إبراهيم نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود إنما هو داوود الذي كان في الجبال والشجر والأرض ترتب ترتيله هو داوود وحده لا غيره لم يكن من ذرية داوود من كان حسن الصوت مثله أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود يقول آل فرعون يعني هم كلهم يدخلوا النار وهو يدخل الجنة كيف وهو قائدهم وهو معلمهم وهو رائدهم لكن الشاهد في المسألة أن يخرج رجل فيتكلم على شيء مقطوع به عند الخاص والعام ده اللي العلماء يسمونه المعلوم من الدين بالضرورة لما يقول هذا معلوم من الدين بالضرورة يعني يستوي به علم الخاصة مع علم العامة وهذا هو الذي يقول فيه العلماء يذكر تاركه أو جاحده ليه استوى فيه العلم علم الخاصة والعامة إنما الذي لا يعلمه إلا أهل العلم لا يكفر المرء به حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يذكر ذلكم فإذا قال رجل إن فرعون مسلم فما بال بقية أركان الإسلام وما بال بقية أحكام الإسلام إن جحدها جاحد وأصم من ذلك الرجل الذي قال إن إبليس هو الذي وحد الله والملائكة أشركوا والملائكة أشركوا تصور وينشر هذا في الكتاب وموجود هذا الكتاب إبليس هو الذي وحد الله ليش؟ قال لأنه أبى أن يسجد إلا لله إنما الملائكة سجدوا لبشر والسجود لغير الله شرك أرأيتم إلى هذا الكلام ينشر علينا هذا الكلام ولا يحاسب فاعله ولا يقتل ردة هذه علة ما ذكرها أحد من العالمين بل أظهر رب العالمين العلة في عدم سجود إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لم يقل أن الذي وحدتك ولا أسجد إلا لك هذه علة مبتكرة كيف جرأ مثل هذا الكافر هذا الكفر يا إخوانا الذي يظهر الآن ويخاطب المعلوم من الدين بالضرورة له علامة علامة ضعف ولماذا لا يتجرأ اليهود علينا ورعوا مثل هذا في ديارنا ومن كتاب ينسبون إلى الإسلام إن الذي فعله اليهود برسم النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة الشائنة التي حدثت قبل ذلك والله والله وبالله لو حدث أقل من هذا بألف درجة لما كان فيه إلا الدم لو حدث هذا أيام الخلافة العثمانية التي يقولون عنها الرجل المريض لكنها كانت تقض مضاجع الأعداء هي الرجل المريض وأنتم ماذا؟ لا شيء على الإطلاق. لو كانت الخلافة موجودة، لو راية الخلافة معقودة، ما جرأ أحد على أن يفعل هذا، لكنت مجرد. إنما أغراهم بفعل ذلك أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين، ويروا رب العالمين يكذب في ديار المسلمين، ومع ذلك لا توجد عقوبة رادعة، فأغراهم ذلك على أن يفعلوا الذي فعله. فضياع موضع الحجة عن أمثال هؤلاء نعمة، لأنهم إذا علموا موضع الحجة حرفوها، ليسوا أمناء، فإذا حرفوها ظل من ورائهم جبل. فقوله تعالى الحمد لله، أي الذي أعماهم عن موضع الحجة في اختلاف المثلين مع الوضوح، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، وهذا المثل أوضح من الأول وأصم. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما كالطرف الأول بالمثل، أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. تعرف معنى أبكم؟ تعرف الإنسان الذي لا يتكلم لا يحب، إنما يحب المرء لمنطقه. الإنسان إذا تكلم وأعرض عن حبه وأعرض عن شكره وامتنانه، هذا له موقع في الخلود. فذا أبكم، يعني لا يصارحك ولا ينادمك ولا يسامرك، عمود خاشب إذا جلس معك لا تأنس به ولا تشعر بوجوده، رفيق أبدا لا يقدر على شيء. طب ده هو عبد، يبقى المناسب أن يخدم العبد سيده، لا ده سيده الذي يخدمه. مصيبة أخرى، وهو كل على مولاه، يأكل ويشرب، ليته يشكر أو يعرب عن هذا الجميل لكنه أبكى، فأنت لا تشعر بأي مجيء مع هذا الإنسان، تخدمه وأنت متضرر، هو الذي جاء ليخدمك فأنت تخدمه. فإن بدر لك أن ترسله إلى جهة ما يعمل بأكله، فبدا لك انك ترسله لجهه معينه لازم ياتيك بمصير، اينما يوجه لا ياتي بخير. هذه الثوب طرف الثاني من المثل، ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يا للوضوع هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ احنا عندنا في الطرف الاول المثل اربع صفات، ابكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. طب الطرف الثاني فيه ما يقابل هذه الاربع وزيادة، هل يستوي هو ومن يأمر؟ فلا يكون امرا الا متكلما، هذا أولا، ولا يكون آمرا إلا إذا كان في جهة عليا وقادر على إمضاء أمره، فآدي آمر يعني متكلم في مقابل أبكى، لا يقدر على شيء، أيضا الآمر يقدر، وإلا لو كان لا يقدر لما كان للأمر معنى. يأمر بالعدل ولا يستطيع أن يأمر بالعدل إلا إذا كان عالما بالفرق بين العدل والجور، وهو على صراط مستقيم، يعني ليس كهذا الذي أينمت وجهه لا يأتي بخير، إنه على صراط مستقيم. فالمثل في غاية الوضوح، ثم مثل آخر: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. مثل كل استهزاء بالذين يدعون من دون الله ذباب، يعني هذا الذباب إنما سمي ذبابا لأنه إذن حقير، كلما ذب آب فقيل ذباب، ليه؟ كلما تذبه يرجع إليه، عنده ذنب يرجع إليه. هذا الذباب الذي أنت تعرفه وتستنكف منه، ولو سقط في طعامك لأرقت الطعام أنفا، هذا الذباب نضرب لكم به الأمثال. إذا وقف هذا الذباب على شفير إناء وأخذ رشفة من هذا الإناء لا تستطيع أن تستنقذ هذا منه مع ضعفه. فالذين تدعون من دون الله لا يملكون شيئا كهذا الذباب من القوة، لا يملكون شيئا. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله جميعا لن يخلقوا ذبابا. هذا الاستنكار التي كفر بها بعض الكسبة لما قالوا إن ميلاد النعجة ذلي أعظم من ميلاد المسيح، عنوان موجود استمرار محمد الكفر المجرد، يقولون إن استطاع الناس أن يخلقوا إنسانا، وهذا كذب، إنما يأخذون الخلية التي خلقها الله ويصورون عليها نسخا، لكن أصل الخلق أن توجد من عدم، وهذا مستحيل بدلالة هذه الآية: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ومثل آخر وهو أشد وأنكى، وكل ذات باب التوحيد، ليبين رب العالمين قبح الشرك، وأن الإنسان العاقل إنما يلجأ إلى من يدفع الضر عنه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا الطرف الأول من المثل، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون أيضا. وهذا أشقى إنسان على وجه الأرض هو هذا الإنسان، رجل عبد خادم له عصر من السادة، وهم متشاكسون، وكل سيد يريد أن يمضي كلامه على الآخر لتكون له الغلبة، فيقول الأول العبد: اذهب يمين، فيزول السيد الثاني المعاند المشاكس: يا غلام اذهب يسارا، فينزل الثالث: اذهب جنوبا، اذهب شمالا، انزل للأرض، اطلع في السماء، وهو لا يستطيع أن ينفذ قول واحد منه. فإذا لم ينفذ قول الآمر ضربه وجره واستخدمه إلى ما يريد، ولكنه لا يستطيع لأن الآخر يجره إلى الجهة المعاكسة، ثم لأنه لا يستطيع أن ينفذ أمر واحد منهم فليس له جميل عند أحد ولا يد، فإذا طلب شيئا من واحد قال: وهل صنعت لي شيئا؟ أمرتك فلم تفعل، يا سيدي فلان أمرني بالعاد، ليس لي شأن. ماذا يفعل هذا العبد؟ أشقى إنسان هو هذا المضروب بالمثل. هل يستوي هذا العبد المعذب مع رجل آخر له سيد واحد إذا أمره بأمر ابتدر أمره فإن فعل المأمور به حفظ له الجميع. يعني هل يستوي هذا مع ذاك؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله أنه أعمى هؤلاء الطلاب عن موضع الحجة مع وضوح المثل. خاصة أيها الإخوة إن الأمثال تضرب في القرآن لتبيين الفكرة، وتجد المثل بغاية وضوح. فكذلك ضرب يحيى عليه السلام في باب التوحيد مثلا: لا أظن واحدا رزقه الله عز وجل شيئا من العقل لا يميزه. آمركم أو أمركم أن لا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك مثل من يشرك بالله عز وجل كمثل رجل، وإنت اجعل نفسك هذا الرجل، جاءت عامل قلت يا غلام هذا محلي وهذه الأسعار تبيع وتأتيني بحصيلة البيع آخر النهار، ليه؟ هذه داري، يعني أنا جالس في الدار وأدي المحل، اطلع من المحل تأتيني في الدار بحصيلة اليوم. فكان يخرج بحصيلة اليوم ويذهب إلى غيرك ويعطيه الحصيل، ده ممكن يبقى معك يوما واحدا؟ لما كنت تحط بالتخشيط لأنه مختلف ومزود. فإذا كنت تأنف أن يكون عبدك كذلك يأخذ ريع البيع ويعطي لغيره، فلما صرفت العبادة لغير الله وهو الذي يرزقك؟ ولذلك تقدم المثلين في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، لأن قضية الرزق هي القضية التي جعلت كثيرا من الناس يترك أمر الله كل شوية بعيد. كثير من الذين خالقوا الأوامر خالقوه بحجة الرزق والبحث عن الرزق وأكل الأولاد وهذا الكلام. فلذلك ضرب المثل وزاد ونص على الرزق نصا، هو اللي بيسر. فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بذلك فكيف صرفت ماله لغيره وأنت تستنكف أن يكون هذا من عبدك وأنت وهو عبد؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وفي الحديث: إن الله ينصب وجهه في وجه العبد ما لم يلتفت، يعني فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الجارحة تتبع القلب، ولا يلتفت ولا تلتفت الجارحة إلا بعد التفات القلب. إذا التفت القلب التفتت العين والتفت الرأس، لأن القلب بمنزلة الملك. فلما قال لا تلتفت دل ذلك على التفات القلب. والمسائل التي لا يعرفها الإنسان ولا يستطيع أن يحكم عليها تنصب لها علامة في الخارج نعلق الحكم بها. يعني إذا التفت إنسان برأسه في الصلاة نعلم يقينا أن قلبه التفت. لا لكن بدون وجود هذه الأمارة وهي صفات الرأس لا نستطيع أن نقول للإنسان إن قلبك التفت. ليه؟ لأن هذا لا يعلمه أحد. وكذلك الأحكام التي تجري في هذا المجرى لا بد أن تنصب لها أمارة في الخارج نعرفه ونعرف الحكم بها. مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب السرور ده أمر قلبي، هذا السرور أمر قلبي لا يعلمه أحد. فنحن في هذه الحالة ننظر إلى أمارة في الخارج، إذا وجدناها علقنا الحكم بها. فنقول مثلا للأساتذة لما تدخل الفصل، الطلبة يقول: طيب إذا لم يقم تلميذ ماذا تفعل فيه؟ قل: أضربه. طب لماذا تضربه؟ لأنه ساءك وأغضبك. إذن غضبك دلالة على أنك تثر بأن يقوم. فكان الغضب أمارة خارجية نحن نعلمها ونراها فعلقنا الحكم على الباطل بها، ويسوغ لنا ويصح لنا أن نقول إنك مسرور بأن يقوم الرجال لك قياما. ولا يقول أحد: كيف علمت؟ والسرور أمر قلبي. نقول إن في علامة دلت على ذلك، علامة دلت على ذلك. يعني في تاريخ بغداد الخطيب أن المأمون نادى في تجار الذهب، أراد أن يشتري ذهبا، فأقبل تجار الذهب الكبار لأمير المؤمنين الشريف، فأقبل للحجاب والقصة السمان، ودخل في وسطهم علي بن الجعد الإمام العالم العالم، ولم يكن عنده من الذهب ما يساوي عشر معشار هؤلاء التجار الكبار. كل جالس، فدخل المأمون فقاموا جميعا ما عدا ابن الجعد. فلما رأى المأمون ذلك قال: لما لم يقم الشيخ؟ قال: أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجواب، مش يقول له أنت بشر وأنت عبد أقوم لك ليه؟ لا، إن الكبار يأنفون أن تخاملهم بهذا، لما يكون كبير المحل لا يقبل أن تخاطبه بهذا أبدا. إنما قل كما قال هذا الإمام العالم، وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل. إنما قل كما قال هذا الإمام العالم، وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل. العالم حسن العبارة، قال: أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المأمون: وما ذلك؟ فقال: حدثني المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ أطرق المأمون ساعة وقال: لا ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيء. فصدق في ابن الجعد قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاشترى المأمون منه ب30,000 دينار، 300,000 درهم، من سره أن يتمثل الرجال له قياما. فلم يغضب المأمون، فلما لم يغضب وخضع للحديث علمنا أنه لا يسر أن يقوم الناس له. هذه يسميها العلماء علامة أو قرينة خارجية يجوز أن تنصب الحكم عليها، ومثله بل أدق منه في الفهم والاستنباط ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فقام من بيننا واقتطع دوننا وخشينا أن يصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع، فخرجوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو هريرة حائطا لبعض الأنصار فالتمس بابا ليدخل فلم يجد، لكنه وجد ربيعا، والربيع هو الجدول، وجد قناة ماء تمر من أسفل الجدار، حاول أن يدخل من ممر هذه القناة فلم يستطع. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني جمع أطرافه بعضها إلى بعض حتى استطاع أن يدخل. وفي رواية أبي عوانة أو ابن حبان قال: فحفرت كما يحفر الثعلب، يعني وسع لنفسه ودخل. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره للحائط. قال: فلما رآني قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما لك؟ قلت يا رسول الله: قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع. قال: يا أبا هريرة، خذ علي هاتين. هنا الشارب. فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة. الشاهد أو المشكل في قوله مستيقنا بها قلبه، لأن لا أحد على الإطلاق يعلم هذا إلا الله أو من أطلعه الله عز وجل على ذلك. إذا لقيت أحدا خلف هذا الحائط استيقن قلبه بالإيمان وأن لأبي هريرة أن يعلم ذلك، استيقن أو لم يستيقن، هذا من عمل القلوب، فبشروا بالجنة. خرج أبو هريرة مثلما دخل، فأول من لقيه عمر فبشره بالجنة، فضربه عمر ضربة. قال أبو هريرة: فقررت لبسي، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهزت بكاء. فلما رآني قال أبو هريرة: ما يبكي؟ قلت يا رسول الله إن هذا عمر وركبني عمر، يعني جاء بعده مباشرة. قلت له: الذي أمرتني؟ فضربني ضربة قررت لبسي. فقال عمر: يا رسول الله، أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خلي الناس يعملوا، يعني حتى لا يتكلوا، أول ما يسمع هذا الكلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكل بيقول لا إله إلا الله. إذا الذي يتعب في الصيام يقول: طيب أنا أقول لا إله إلا الله، مثل البهجلة. الذي يقوم بالليل طيب عز البرد وما يقول لا إله إلا الله، فتكثر همم العاملين. فكأنه قال: يا رسول الله، احجب هذه البشارة عن الناس حتى لا يتكلوا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: خلهم يا عمر. الشاهد هنا: كيف لمثل أبي هريرة أن يعلم أن هذا قد يستيقن بالإيمان؟ هذا كما قلنا أخفى من المثل الأول. وهذا يدل على أن الحديث وإن خرج مخرج العموم لا يراد به إلا عمر، لأنه لم يلق إلا عمر، فكأن الكلام منزل عليه. من لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فلم يلق إلا عمر، فكأنما هذا خاص بعمر وهي بشارة الله. وإن خرج الكلام مخرج العموم، وهذا سائغ عند جماهير العلماء، إن الكلام قد يكون عاما في لفظه خاصا في مراده، كقول الله تبارك وتعالى: وأذن للناس بالحج. الناس لفظ عام يشمل الكل، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالناس مثل الناس، هذا لفظ عام وهذا لفظ عام، لكن في الآية الأولى وأذن في الناس بالحج، وإن كان في اللفظ وإن كان اللفظ عاما إلا أنه لا يراد به إلا المسلمون فقط، لا يراد به إلا خصوص المسلمين. فيجوز إذا كان الأمر باطنا أن نبحث عن أمارة خارجية نعلق بها الحكم، وهذا سائغ أيضا عند العلماء. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا.